الأكثر إلى أنت تقول لا مشكل الشهادة بهذا الكلام، إذا مشكل الشهادة بهذا الكلام شو راح يعتبر عذر أو حكم ثانوي بالنسبة لك عليك إنسان رحمة الله؟ من قبيل شنو؟ الموالاة، الموالاة أو التنجيز في العقد، هذا الإشكال يجي به بالموالاة. إذا أنا أنشأت بعد فتاة عزمان أنت رد استقبل، إذا كنت ممن تقول باعتبار الموالاة ما تقدر تقول الموالاة فات، الموالاة أخلينا بالموالاة أو أخلى بالموالاة بس البايع. الموالاة صفة لها طرفين، طائرة طرفين، يعني مثل ما إيجابي انفصل عن قبولك، قبولك انفصل عن إيجابي. معنى الموالاة شنو؟ أن هذا يصير وراء هذا، فمعناته خلل في الموالاة ما يمكن أن يكون من جانبين واحد، ما يمكن أن يكون. فلو أنا أخلت بالموالاة، أنا ما كنت أعتبر الموالاة في العقد، أنا أخلت بالموالاة، لا محالة حصل إخلال بالموالاة من جانبك أيضا. فأنت اللي تعتبر الموالاة ما تقدر ترتب العقد، ترتب أثر صحة على العقد، لأن هذا العين لا يكون من جانبين واحد ولا يقتصر ذلك واحد على العكس. لاحظوا اعتبار العربية، اعتبار العربية لو أنا انشأت بالفارسية انت قبلت هذا العقد، صحيح هو مرتب من فارسين وعربي، صحيح هذا لا إشكال فيه، لكن العيب من جانب واحد بس أنا هذا يجي أنها مؤدى الإمارة، مؤدى الإمارات والطرق أساسا نقول شنو، أحكام ثانوية أو قدرية. يعني من هنا أكو مجال نجي نقول إذا قلنا أحكام ثانوية قبولك لحق به صحيح، أما هذا ما بيج كلام رأيته يجي حتى في جانب تحتل الموالاة. أنت أنشأت الإجابة تعتبر الموالاة، أنا ما أعتبر الموالاة، بعد يومين جلس لك قبلته، أنت شلون تقدر تعتقد صحة هذا العقد؟ عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام. إخلال بالموالاة لا يكون من جانب الموالاة. كذلك في باب التنجيز والتعليق، أنا لو أنشأ إنشاء معلق، قلت لك بعتك الكتابة بدينار إن جاء زيدون، أنت رأسا قلت قبلته، يقول لا محالة قبولك معلق، على شنو؟ لأنه لا يمكن أن يكون قبولك مطلق بالقياس إلى إيجابي المعلق. أنا إن لم يجئ زيدون ما بايع لك، فمصر أنت قبولك يشمل لما إذا لم يجئ زيدون أيضا، لا محالة وأن يكون قبولك أيضا معلق، لأنه قبول في إيجابي، فإذا إيجابي معلق قبولك معلق، إذا قبولك معلق فإذا لا تقول بالتعليق شلون يصح العقل، إنه بيصير الخلل من جانبك مو من جانبي أنا. أحسن تقول هي أحكام واقعية ثانوية أم هي أحكام عذرية، فيصل العقل لا محالة. من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلف المضمون الإنسان رحمه الله بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المكمل أو الثمن، خصوص المشتري يقول بعتك الكتاب بدينار، غيرك يقول قبلته البايع يقول أنا ما بايع لك إليك، ما بايع لك إليك، أو المكمل يقول بعتك الكتاب بدينار يقول قبلته بيع الداري بدينار، بايع لك كتاب ما بايع لك بيه، أو الثمن أقول بعتك بدينار تقول قبلته بنص دينار، يصير أو توابع العقد من الشروط، أقول بعتك على أن يكون لي حق فالسنة أبقى بالبيه تقول قبلته بلا شار، يصير أنا انشأت لك مع الشار. فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد، ووجه هذا الاشتراط واضح وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالإيجاب. فحينئذ لو قال بعته من موكلك بكذا فقال اشتريته لنفسي لم ينعقد، هذا من جهة المشتري. ولو قال بعت هذا من موكلك فقال الموكل غير المخاطب قبلته صحة، ما بيشكال أنه هو من موكلك يعني من هذا لا بيشكال. وكذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل ما بيشكال. ولو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصف الثمن لم ينعقد، اختلاف الثمن عندنا وكذا لو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير اختلاف الثمن، ولو قال باثنين بعتكم العبد بألف فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن لم يرفع، لأنه هو باع المركب ما باع جزء جزء. ولو قال كل منهما ذلك لا يفعل الجواز، المشترين اثنين أخوه كل من قال قبلت نصفه بنصف الثمن لم يفعل الجواز، لأنه بالنتيجة حقق بيع العبد بتمامه بتمام الثمن. ونحو لو قال البائع بعتك العبد بمئة فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين أيضا يصح، لكن فيه إشكال يصح بمن، لكنه التعبير اختلف ولا الواقع نفس الواقع. أنت قلت بعتك الكتاب بعتك العبد بمئة دينار، أنا قلت قبلت شراء كل منهما بخمسين دينار، كل من العبدين بخمسين نفس الشيء، يعني قبلت شراءهما بمئة، نتيجة بس اختلف التعبير. ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب لم ينعقد. ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء بل النوم فوجه الاعتبار واضح. ليش واضح؟ سبب عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ واضح ما يتحقق، لأنه يعني الميت يقول له قبلت شنو معناته؟ يعني قبلت إجابته وين صار هو تخاطب بعد ما عنده مقابل تخاطب حتى الخاطب أنت جاب الإشكال المرتبط بهذا القسم خروج عن قابلية التخاطب. قال وأما صحة القبول من الموصلاة بعد موت الموصي فهو شرط تحققه لا ركنون، قلنا هو في الحقيقة إيقاع بس هو شرط يحتاج أن يقبل بعدين، فإذا قبل لا بأس نافذ. وإذا الإيقاع الوصي عبارة عن الإيقاع، إيقاع فعله هو هو يوصي، هذا هو هل مقدار يقول بعد وفاته يقول لزيد مع الدينار قال بل شرعان بل لك مو ملزم كنت بل شرطه قبل قبل ما قبل ليس، فإن حقيقة الوصية الإيصاء، وكذا لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، ولو رد جاز له القبول بعد ذلك. فكل أدلة على أنه مو ركن، لأنه لو ركن إذا رد شلون بعد ذلك يقدر يقبل؟ إذا هو ركن بعد الرد ما يقدر يقبل لأنه قطع الإيجاب بالرد، قبول آخر بعد ما يقبل يجي في العقود يجي أنه لو رد بعد الرد بعد مشكلة قبول. هذا إذا كان لعدم قابليته للتخاطب. وأما إن كان لعدم الاعتبار برضاهما، مو قابلية للتخاطب، هو قابل للتخاطب لكن لا اعتبار برضاه، فلخروجه أيضا كلمة أيضا محذوفة، فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاقد والتعاقد أيضا نفس الإشكال راح يجي، لأنه صحيح هو قابل للتخاطب لكن إذا خطابه غير مقبول شرعا شو تأثير التخاطب؟ التزامين ما يتقابلان، فلخروجه عن مفهوم التعاهد والتعاقد، لأن المعتبر فيه عرفان رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن يعرض له الحاجر بفلس أو سفه أو رق لو فرض أو مرض موت مو أو قرض لو فرض أو قرض شو معناته؟ أو قرض هو الحجر لفلس هو حجر لقرض، فلس شو معناته؟ بلي ما قرض فلس هو قرض والفلس قرض ما بيشو مفلس شو معناته؟ يعني مطلوب أكثر من أمواله، ومعنى الفلس حجر لفلس لو فرض، لأنه هذا معناه تنتج عمل ويسافر في أثناء الحرب وهو أجو الدولة وعليه لو فرض بهالمعنى، لأنه شلون هذا ينحجر بين الإيجاب والقبول كن ينحجر عليه لرقم، معناته هو حر حين إيجابه. أنت من جال حاسيب كل بحثك الكتابة بدينار هو حر، هذا ما يقول قابلته حجر عليه لرقم فرضه نادر، لأنه تحت القتال أنت جال بائعة في القارة تحت القتال بائعة وهو حر ويتأثر بذيك اللحظة بس حينئذ يصير بعد محذور عليه لرسم لو فرض. والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغى الإيجار السابق، وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب في زمان الإيجابي غير راض أو كان ممن لا يعتبر رضاء كالصغير، فصحة كل من الإيجاب والقبول بكون معناه يكون معناه فصحة كل من الإيجاب والقبول بكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب، وبه يتم معنى المعاقدة. معنى المعاقدة التزام يكون باقي إلى أن يجي التزامي وينضبط بي، واضح؟ وهذا من هنا يعني شيء غريب أنه سنتنبه أن الأقوال هاي مسألة ثلاثة. القول الأول أنه لا بد أن يكون كل منهما أهلا، هذا اللي اختار الشيخ قدس الله نفسه ومرحوم المرزا النائمي علق عليه في يقول دليلة، يقول هاي قضية من القضايا التي قياساتها معها من الأمور المسلمة الاعتبار أهلية القابل حين الإنشاء حين الإجاب وأهلية الموجب حين القبول، كل واحد كل أهل. مرحوم السيد يزي عنده تعليقه يعكس القضية، وهو يقول لا ما عندنا دليل على اعتبار بقاء قابلية الموجب إلى حين الإنشاء، المهم أن القابل حين إنشاء الموجب يكون أهل، مشتري حين إنشاء البايع لا بد أن يكون أهلا، أما البايع يبقى أهل إلى حين القبول أو ما يبقى أهل لاعتبار به. مرحوم السيد يعكس المسألة، يقول المهم أن يبقى الموجب أهلا إلى حين القبول، أما القابل أهل حين الإجابة أو لا لاعتبار به، ولعله هو أقرب للوجوه، لأنه إحنا شنو إحنا المهم عندنا أن الالتزام الثاني من يجي يكون الالتزام الأول قائم حتى يربط به، أما أن يكون الالتزام الثاني موجود حين الإنشاء الأول يقال ضرورة إليه. المهم في التعاقد الأمري نريد أن يكون هناك التزام الأول قائم يجي الالتزام الثاني يربط به حتى يصير عقدة، ولا بدون هذا قلنا على المساواة رحمة الله من صح التعاقد، فهذا الأول يكون قائم الثاني يجي. فالمهم أن البايع يبقى على التزامه إلى أن المشتري يكون قبلته، أما المشتري يكون ملتزم حين إنشاء البايع من يجي على الأساس شحتاج من الالتزام، أنا كون أهل شحتاج محتاج من الشيء ما لي أي علاقة بهالجانب. عليكم السلام ورحمة الله. واستشهد أن الأصحاب يصححون بيع المراسلات، أبيع لك أكتب لك رسالة أني بعت لك بيتي بألف دينار، كما لو أنت أول دورة كاتب لي رسالة بك تبيع لي بيتك، بيع لي بيتك بألف دينار أنا أكتب لك ما يخالف رسالة بألف دينار، هاي رسالة في الأسبوعين إلى أن توصل يمنا استقراها والقبل، هذا صحيح أو مو صحيح؟ أصلا صحيح، لأن المهم التزام البايع قائم إلى حين قبول المشتري، أما كون المشتري حينما ذات أنشأ يكون أهل شنو تدل عليه؟ باعتبار أهل ما له دليل، المهم إحنا نبي تعاقد عليكم السلام ورحمة الله، فهو يحكي القضية يقول لا لا اعتبار بأهلية القابل حين الإيجاب، إنما العبرة بأهلية الموجب حين القبول حتى ينضم الالتزام إلى التزام. فصحته هذا اللي أقول تريد من الشيخ هذا كمان مثلا شنو صحته؟ فصحة كل من الإيجاب والقبول بكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد من أول العقد، شنو الدليل على اعتبار أن يكون معنى القبول قائما في نفس المتكلم من حين الإيجاب؟ لا دليل على ذلك إلا أن يتحقق تمام السبب، بل في الإيجاب أقوى أن يكون معنى الإيجاب قائم في نفس البايع إلى تحقق تمام السبب اللي هو القبول، وبه يتم معنى المعاقدة. فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما أو قام ولم يكن قيامه معتبرا لم يتحقق معنى المعاقدة. ثم إنهم صرحوا بجواز لحب الرضا لبيع المكره ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول، اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع. إن أيضا المرحوم فيه بخالف ويقول أنه ليس لأجل الإجماع وليس الحكم على خلاف القاعدة. فرع: لو اختلف المتعاقدان إجابا أو اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟ وجوههم: ثالثها الأول قبول، الثاني النفي، ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في الناقض، كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارسية. فالأول قدم الإيجاب على القبول، قدم القبول على الإيجاب، والثاني أخر الإيجاب أنشأ بالفارسية. كل منهما يرى العقد غير صحيح، أما أنا لا أرى العقد صحيحاً، لأنه أقول قبولك تقدم على الإيجاب ولا يصح. أنت لا ترى العقد صحيحاً لأن إيجابي كان بالفارسية وأنت تعتبر العربية. وجوه أردأها أخيرها، لأنه ما عندنا دليل على أنه كل منهما يعتقد بالصحة، ما عندنا دليل عليها. والأولان النفي أو الإثبات مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، واقعية الاضطرارية مثل التيمم، فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخر، وإيجاب عطف وإيجاب العاجز عن العربية وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء. أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها؟ والمسألة محررة في الأصول. هذا هو ما علق بعد هنا، قلنا هو عند المصلحة السلوكية ويمشيها على المصلحة السلوكية، ما علاقة بها. هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر فقط من قبيل الإنشاء بالفارسية، بس فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب، الترتيب ذكره الترتيب من الصنف الثاني ومن الصنف الأول اللي من قبيل الموالاة والتنجيد، وكان وضح نشوف. أما الصنف الثاني وأما الموالاة والتنجيد وبقاء العقد على صفة صحة الإنشاء إلى آخر العام، فالظاهر أن اختلافها يوجب بالي مستقال متعاقدين أو كذا على صفة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع، لأن الإخلال بالموالاة أو التنجيد أو البقاء على صحة صفة الإنشاء يفسده عبارة من يراه شروطا، يعني يفسده اللي يرى شرط لقد أخل بالموالاة أنا أوجبه، لكن هو بعد ساعة قبل، هذا اللي بعد ساعة يقبل عبارتي، أو بالحقيقة أنا أعتقد عبارتي خاصة ما لها تأثير، ما له تأثير، ما شوفه تأثير، لأن الموالاة قلنا مو فعل الواحد، لا محالة، فاصل من يصير، ما أقدر أقول فاصل، بس أجزاء، يعني عندي فاصل، والفاصل معناته تباعد بينهما، إذا ذاك ابتعد يعني أنا مبتعدت، لا محالة، إذا ذاك علق يعني أنا معلقت، لا محالة، فإن الموجب إذا علق مثلاً أو لم يبت على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاده مشروعية ذلك، لم يجد من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجابي بالقبول، وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بدعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة. فتأمل الترتيب أيضا من هذا القبيل، لأنه الترتيب إذا أنت قدمت القبول على الإيجاب وكنت ممن ترى جواز تقديم القبول على الإيجاب، أنا اللي لا أرى جواب تقديم القبول على الإيجاب، ما أقدر أقول إخلال الترتيب نقص بس في فعلك، أنا إيجابي بالنتيجة وتأخر، هذا واقع حال، إذا أنت قدمت قبولك إيجابي تأخر لا محالة، ما في شيء. ما أقدر أقول أنه ولا ما أقدر أقول إيجابي أيضا مقدمون. هذا إيجابي هذا ابتدائيون، لأن إذا ابتدائيون فمعناته قبول ما إله، معناته قبول ما إله. إذا معترف بالقبول السابق معناته صار خلل عندك بالترتيب. لا محالة عندك صار خلل بالترتيب. وإذا ما معترف بالقبول السابق تعتبر إنجابك ابتدائي، معناته لم يلحق بالقبول. وعلى كل تقدير العقد ما كان هو ترتيب من الصنف الثاني وليس من الصنف الأول. ويدخل مال صاحبه في المدلول الالتزامي. المشتري يعتبر، مشتري حينما يقول اشتريت يعني تملكت. وأوضح منه لو قال تملكت، أوضح كيلو لو أشياء القبول بلو تملكت، قالت ملكت تملكت ابتعت اشتريت، هذا كله يقتضي القبض فرعية. دخل في ملكي وطلعت من ملكي، صار في ملكي، صار في ملكي. فالمشتري عكس البائع، البايع يخرج عن ملكه بالمدلول المطابق ويدخل الى ملكه بالالتزامي. المشتري يدخل بالمطابق ويخرج بالالتزامي. من يقول اشتريت او تملكت لازم ذلك قبول دفع العوض، والا لانه شنو اشتريت؟ هذا الذي بعته انت، هذا الذي بعته انا اقبلته، انا تملكته، هذا الذي أنشأته. لأنه مفروضنا من العبارتين شيء ربط بشيء، مو هذا يطلع قبض مستقل وذاك يطلع قبض مستقل، فمو معته إيقاعين متوازيين، عندنا عقد واحد. فاشتريت الذي بعته، اللي بعته أنت أنا اشتريته. فقبول إدخال الملك يكون بالمدلول المطابق، إخراج عن الملك يكون بالمدلول الالتزامي. إذا حددنا من هالجانب البايع والمشتري، هذا شيء مهم. إذا حددنا نقصين إذا للبحث لا لا، لو بادر قال اشتريت كتابك بمائة دينار، يعني تملكت ونقلت كتابك إلى ملكي، ما صار مدلول مطابق، صار مدلولة ياهو مطابقي، ادخال مطابقي، اخراج مو مطابقي. احنا مفصلنا ما نريد انه هو لا محالة، كل منهما عند مدلول مطابقي عند مدلول التزامي. لكن مدلول المطابقي ادخال الى ملكه والاخراج التزامي، او المدلول المطابقي اخراج عن ملكه والادخال التزامي. بايع دائما مدلول المطابقي اخراج عن ملكه. بعت انت يعني ملكتك نقلت إليك، إخراج عن ملكه مدلول مطابق دائما، إدخال في ملكه التزامي. ذكر العوار المشترين حتى ما أتأخر لفر حتى مشتري نفس الشيء. ثلاثة؟
لا
ذكر العوار.
لا لا أخرج
من
المطابق
عن ملكي، لأنه
قال
قبلت
وتملكت يعني تناولت.
شلون أخرج بالمدلول المطابق؟ شلون مدلول المطابق اشتريته يعني تملكته؟ قلت لكم أن أربع عبارات، خليها تملكته أو أوضع الكل، تملكته أو ملكته يعني تلقيت منك، اشتريته يعني خذت منك، منقلت إليه أنا أقبضت من المرأة. فالقبض ما له إدخال في ملكة مدلول مطابق، أما في قبالة هنا نصيب. إخراج وإدخال في إقبضة. البداية قلنا كل منهما يلعب دوره، عنده دوره في كل منهما، بايع عنده دوره، المشتري عنده دوره. بايع دوره يطلع من ملكه بس ويصير هبة، إذا بس أطلع من ملكي وإنت بس تستلم صار هبة غير معوضة وارتاحينة. أنا أطلع عن ملكي أستلم على وجه العوضية شيء، لأن مبادلة مال بمال. فأنا أطلع عن ملكي وأستلم شيء أتلقى ملكي. انت المشتري بس شيء تسوي تطلع شيء عن ملكك من دينار تدعني عن ملكك وتستلم شيء بأدائك تدخل شيء الى ملكك وهو الكتاب. لكن شلون نأدي هذا المعنى لو نريد نحلل البيع والشراء شلون نأديه؟ نجد ان البايع ينشئ الاخراج بالمدلول المطابقي، ينشئ القبول بالتلفظ بذكر العوض. لو ما يذكر العوض كل شيء ينتهي منه، لو ما يجعل العوض في مقابل الكتاب ما له يصير هبه وكل شيء يقعد مكانه ينتهي. فهو يتلقى يعني يفيد الادخال في ملكه بالمقابله. المشتري يعكس، مشتري جناب اول ما يقول يقول استلمت، اول ما يحكي يقول استلمت، لكن استلمت بلاش في امان الله ما كنت حكي. بالملازمه بالمدلول الالتزامي معنى استلمت يعني اقبلت، اقبلت اللي انشات انت شنشات تملكك بما الديناري هذا معنى موافق عليه، بس مدلوله صار مو حق الله، غير اشتريته وابتعته ملكته تملكته كل جريته الى ملكي جبت الي ادخلته في ملكي. هذا صحيح واضح تعبيري ولا اذا مو واضح حتى واضح لاني ندخل في بحث اخر. هذا يترتب عليه نقطتين من الحديث اذا صار واضح. النقطه الاولى ان اشتريت اذا تقدم شلون يصير قبول؟ اذا تقدم لان اشتريته ما بمفهوم القبول حقيقه، لانه مدلولا راح يصير مدلول التزامي. اول ما يقول يقول انا انقلت الى ملكي، انقلت الى ملكي ادخلت في ملكي، ما بمفهوم مطاوعه تعبيرهم. اذا بالنا بحث السابق قلنا بعض الاصحاب قالوا القبول دائما بفد مفهوم مطاوعة، يعني تسليم للي انشئ من قبل البايع. انت قلت شيء انا مسلم وموافق موافقة، تكون اكو شيء قبله. فاذا تقدم اشتريته او تملكته هذا على اي اساس احنا نعتبره قبول؟ لكن قد تصور نفسه في جواب هذا الاشكال ان اشتريته اذا تاثر عن الايجار، تاثر عن الايجار راح يفيد فائده القبول. ليش يفيد فائده القبول؟ قلنا لانه راح يؤدي الدور اللي المشتري يكون يؤدي، يعني ينقل الى ملكه بالاصاله ويقبل بالانتقال عنه بالملازمه. فحيث ان مدلول مدلول القبول لو تاثر عن الايجار من باب الغلبه والتغليب ينطوا نفس الصفه لو تقدم على الايجار. ليش من باب الغلبه؟ لانه نفس المضمون راح يؤديه، ما يتغير مضمونه، حتى لو تقدم ما راح يتقدم ما راح يتاخر ما راح يختلف مضمونه، نفس المضمون يؤديه. اول شيء يستلم اليه، الشيء الثاني يطلع الى صاحبه، فحيث ما يختلف مدلوله نعطيه نفس الصفه اللي تثبت له لو تاخر عن الايجاب نعطيه في حاله تقدمه على الايجاب. واضح؟ هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان مولاي احنا ليش هذا نقول قبول متقدم؟ اذا اشتريته ليش نقول قبول متقدم؟ ليش ما نعتبره ايجاب والايجاب المتاخر نعتبره قبول؟ وانا جاي اقول لك اشتريت كتابك بمئة دينار فلأكون انا البايع، فلأكون انا البايع، وجنابك انت من تقول قبلته او بعته تكون انت المشتري. ليش ما يصير؟ شنو المحدود؟ الايجاب المتاخر ليش ما يعتبر قبول؟ شنو المحدود منه؟ يقول واضح هذا اللي الان بيناه، ان البايع هو الذي ينقل ما له اولا الى صاحبه بالمدلول المطابق، ينقل ماله ويستلم مال صاحبه بالدلاله الالتزاميه. اما المشتري هو اللي يتلقى أقل ملك بالدلالة المطابقية. زين الإيجاب المتأخر يتلقى الملك بالدلالة المطابقية؟ طبعاً لا. أنا من أقول لك اشتريت كتابك بمئة دينار، أنت مدلول بعته، بعته مدلول شنو؟ يعني نقلت إليك مو استلمته. والحال أن المشتري لو أنت مشتري كنت مدلول كلامك شي يصير المطابقي؟ كنت يصير استلمته. لما قلنا المشتري كيف يسوي مدلول المطابقي؟ أول دور يقول للروحة يقول استلمته، استلمته ولازم استلمته أني نقلت إليك شيئا ما يخالف، بس مدلول استلمته هذا المعنى بالإيجاب المتأخر. ما يمكن تصورها بالإيجاب المتأخر، حتى الإيجاب المتأخر مدلولة نقلت إليك لا تقبلت منه، لأنه من أقول اشتريت كتابك بما دينار أنت تجاوبني تقول بعتك، بعتك يعني شنو؟ يعني نقلت إليك، لازم نقلت إليك الموافقة على اشترائي لكتابك بما دينار، المقابلة اللي صارت بين الكتاب وبين المئة دينار. فمدلول كلامك المطابق يبقى مدلول إخراج عن ملكك، لا مدلول إدخال في ملكك. إذن ما يمكن إعطاء والقبول. إذا هو إذا تأثر ما يضر كل شيء، بس لو تأثر ينقلب دوره يفضل نفس الدور، إذا يفضل نفس الدور فهو إيجاب المتأخر. إذا فلا نقدر نقول إحنا ما نقدر ندور عليه ينقلب، ينقلب الدور، لأنه بع لو إيجاب تأخر يفضل نفس الدور، بعد احتاج أنه نقلت إليه، ما يقول نقلت إلى نفسي، يظل نفسي نقلت إليه. فالمثل أنه حتى لو يتأخر إذا وضعناه لاحظوا هو بالبداية إذا بدأ قال بعتك يعني نقلت، بالملازمة تملكت 100 دينار كمثال، لو أخرنا الإيجار هذا المدلول يتغير؟ ما يتغير، هم يظل الرجال يقول نقلت إليه وبالملازمة معناته تملكته، فيبقى هو هو ما غير. يعني بالعكس نريد نركز على المقدمة وتأخرنا يختلف عنده، لأنه مدلول ما يختلف، نفس المدلول راح يؤدي تقدم أو تأخر، فهو بايع على كل تقدير، تقدم الإنجاب عليه أم تأخر الإنجاب عنه، ما يفرق عنه. واضح المطلب حتى نطبقه. ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، فقال في المبسوط إن قال بعنيها بألف فقال بعتك صحة، والأقوى أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت، واختار ذلك في الخلاف وصرح به في الغنية فقال واعتبرنا حصول الإيجاب من البايع والقبول من المشتري حذرا من القول بانعقاده بالاستدعاء، استجاب بالاستدعاء من المشتري، وهو أن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك، فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريته أو قبلته. فنفس الاستدعاء ما معتبر قبول، لأنه يقول بعد هذا أنت القبول جديد يجيب، بعد ذلك يقول اشتريته أو قبلته. وصرح به أيضا في السرائر والوسيلة، وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي. وحكي الإجماع عن ظاهر الغنية أيضا أو صريح الغنية، وعن المسالك المشهور، بل قيل إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط، ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول، ومع ذلك كله فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبايع، ونسبته إلينا مشعر بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا. بقرينة السياق شنو؟ إذا عبارة الشيخ أمس بالنا قال ومنع منه، قال كذا عندنا للصحة عندنا وعند قوم من المخالفين، من المخالفين وخالف فيه بعض المخالفين، فتبين بيناتنا ما في خلاف، المسألة عندنا إجماعية كأنه الخلاف قد بين المخالفين بين نمط خلاف تعبير أمس إذا بالكم أشكل تعبير كان عنده الشيخ قدس الله نفسه حادث 54 قال أما البيع فإنه إذا قال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين وقال قوم منهم لا يصح كأنه من عندنا ما حد لا يصح بس من عندهم قال قوم أنه لا يصح يبدو حضر الخلاف بين المخالفين وهذا ما يعني أنه إحنا عندنا أكو اتفاق ونسبته إلينا مشعر بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا فقال إذا تعاقدا فإن تقدم الإجاب على القبول فقال زوجتك فقال قبلت التزويج صح وكذا إذا تقدم الإجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف وأما إن تأخر الإجاب وسبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجنيها فقال زوجتها صح وإن لم يعد الزوج وإن لم يعد أعاد يعد الزوج القبول بلا خلاف يعني ما أعاد بعد الإجاب لخبر الساعدي قال الرجل زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معك من القرآن فقدم القبول وتأثر الإجاب وإن كان في هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإجاب يبدو عندنا ما في خلاف المسألة عندنا إجماعية واضح ومن غريب أن بعدين سيد علق أن عندنا لا يعني الإجماع هو عندنا قد لا يعني إجماع بمعنى أنه ممكن أن يكون عندنا بمعنى عندي شخصيا وإنما استخدم ضمير الجمع أما قرينة السياق يقول وعند قوم من المخالفين وقال قوم منهم تبين المسألة عندنا يعني المذهب لأنه ذكر في قبال المخالفين مو عندنا وقال العلامة أنه يصح وقال المحقق أنه يصح حتى يصير عندنا يعني عندي أنا لا مو عندي أنا عندنا يعني عند الطائفة يعبر عن رأي الطائفة هو الشيخ مقدس الله نفسه كان منتبه يقول بقرينة السياق لأنه جعله عندنا جعله في قبال أبناء العامة وحكي جواز التقديم بهذا اللاب الأمر عن القاضي في الكامل بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم الإجاب على القبول بقول مطلق وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج استدعاء زوجنيها يا رسول الله إلا الآن بدأنا نقول إن هو عندنا مشكلة في صيغة الآن حتى ولو قلنا بجواز تقديم القبول على الإجاب أو احتمال أن نمنع من القبول بصيغة الآن ليش؟ لاعتبار الماضوية إلا أن المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستجابة والإجابة صرح بجواز تقديم القبول على الإجابة تبين المسألتين ما لهم ارتباط واحدة بالأخرى ممكن أن نقول بجواز تقديم القبول على الإجابة مع ذلك لا نقبل الاستجابة استجابة طلب الإجابة صيغة الأمر استدعاء وذكر العلامة قدس سره الاستجابة والإجاب وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإجاب والقبول كالمعاقب بل هذا هو من الإجاب والقبول وجزم بعدم كفايته مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول وكيف قال فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع لما عرفت بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع هنا لفظ الأمر صيغة الأمر بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول عندنا قلنا هذا التنبيه اللي نبه عليه قال هذا كله مبني على اعتبار صيغة خاصة أما إذا انتهينا الصيغة الخاصة كل الحكي ما يجينا ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب عليكم السلام من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك، وأما على ما قويناه سابقا في مسألة المعاطاة من أن البيع العرفي موجب للملك وأن الأصل في الملك اللزوم، فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم، وهو ما إذا خلت هذا الذي لم يقم إجماع قام إجماع على عدم اللزوم، وين قام إجماع على عدم اللزوم؟ خصوص المعاملة الفعلية المعاطاتية المحضة، وهو ما إذا خلت المعاملة عن المنشاء باللفظ رأساً أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم، وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم. وقد عرفته أن القبول على وجه طلب البيع قد طرح في المقصود بصحته، هذا شيء يقول فهذا مو من مواد الإجماع لأنه أكو في مخالف، شيخ صرح شيخ الطائفة صرح بالصحة، فمعناته ما في إجماع على خلاف هذا اللفظ. وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا إذن يعلق فيه لأنه عندنا لا يدل على الإجماع. وحكي في الكامل أيضا فتأمل، وإن كان التقديم بلفظ اشتريت، بدأنا بالقسم الثالث، أو ابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا، فالأقوى جوازه يصح، ما يجوز واحد يقدمه. ليش مولاي؟ لأنه إنشاء ملكيته للمبيع بأداء ماله عوضا، ينشئ ملكية نفسه للمبيع اشتريتوه، يعني تملكت كتابك بأداء مالي عوضا لكتابك، بأداء المئة اللي هي إلي عوضا لكتابك، فإنشاء التملك بأداء التمليك فمبادلة مال بمال ما نعملها. فالأقوى جوازه لأنه إنشاء المشتري، جاي يسوي المشتري من يقول اشتريتوه، من يبدأ باشتريتوه أو تملكتوه أو ابتعتوه، جاي يسوي يقول إنشاء ملكية البيت، ملكية المشتري نفسه، ينشئ ملكية نفسه للمبيع لكتابة أنثى بأداء ماله مال أنا عوضا، ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة فالبائع أين بعشته ينشئ الملكية بأداء التملك، هذا إنشأ التملك بأداء الملكية. فشنو الفرق بينهما؟ هو بهالتعبير ظهر، البائع ينشئ الملكية بأداء التملك، المشتري ينشئ التملك بأداء الملكية. يعني المشتري يقول تملكت اشتريت، يعني تملكت، تملكت بأداء انطيك 100 دينار، البائع يقول ملكتك بأداء تنطيني 100 دينار. لو البائع المشتري يتعاطف هالجانب أن أحدهما مدلول مطابق صريح البائع نقله إخراج عن ملكه وإدخال في ملك المشتري بالمدلول المطابق الصريح، بعتك، بعت يعني نقلت إليك، يعني ملكتك بالمطابق. تملكت أنا من فين؟ من خلي الثمن عوضي، يقول بمئة دينار، بقى المقابلة بيصير، بقى المقابلة يدلنا على العوضية، على أنه أنا أتملكك عندك شيء من الشيء. أما المشتري شنو؟ يحكي أول حكاية يقول أنا أتملكك، في قبالة منطقة تحصل شيء. ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة فالبائع إلا أن البائع ينشئ، دقق بالكلمات، إلا أن البائع ينشئ ملكية ماله لصاحبه بأداء مال صاحبه، والمشتري ينشئ ملكية مال صاحبه بنفسه أو الدار القيمي بأداء ماله، فالمشتري ينشئ التملك بأداء التمليك، في حين أن البائع ينشئ التمليك بأداء التملك. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام. المشتري ينشئ التملك بأداء التمليك، البايع ينشئ التمليك بأداء التملك. ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه، إلا أن الإدخال في الإيجار يعني دور البايع مفهوم من ذكر العوار. إدخال ياه إدخال مال صاحبه في ملكه، وقال لا يدخل مال صاحبه في ملكه، إدخال يعني تقبل الملك في الإيجار دور البايع مفهوم من ذكر العوار، وفي القبول مفهوم من نفس الفعل، ويعني بفعل التلفظ وفعل الفاتحة على الإدخال، لدى البيع قد نصر في تقاضى العرماني يكون بيع كل في تقاضى العرماني ويجيب البايع يدخل ماله، يدخل مال صاحبه إلى ملكه بشنو؟ بذكر العوار. من يقول بعتك الكتابة بمئة دينار، هاي بقى المقابلة من تجي ذكر العوار، معناته أنا تملكت المية منك. أما المشتري شو؟ مشتري لا بنفس التلفظ بالصريح، وأول ما يقول يقول تملكت منك، يعني أدخلت مالك في ملكي، إلا أن الإدخال في الإيجار مفهوم من ذكر العوض، وفي القبول مفهوم من نفس التلفظ، يعني منطوق الكلام نفس التلفظ، نفس الفعل منطوق الكلام، والإخراج بالعكس كل منهما يخرج على الإنسان رحمه الله، كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه. شلون يخرج؟ بالعكس، البايع يخرج ما له بمنطوق الكلام بالتلفظ بنفس الفعل، ببعتك فعل فعل الإعراب العبر عن باع يبيع بنفس بعتك، من يقول بنفس بعتك هو نقل أخرج عن نفسه، يعني بعتك شنو معناته؟ يعني نقلت إليك. فالبايع بحق الله جاي يقول، أما المشتري احتاجت شدو تقول أنا تملكت بالملازمة ملكتك، لأنه هاي معارضة، فتعاطف الدور. والإخراج بالعكس، يعني الإخراج في جانب البايع يكون من نفس الفعل، وفي جانب المشتري يكون من ذكر العوض، وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث وضع القبول هذا الإشكال اللي جمع شلون الميت إذا هذا يخرج ويدخل، ذاك يتقتل ويخرج بأعدائه. شلون شاف مين صار اشتريته بقبول؟ قال ها بما نفصل عجمة القدولة هذا الاشتراء لو تأخر عن الإيجار بمفهوم القبول، تقريبا انطيناها الصفحة حتى ولو تقدم عن الإيجار، لكنه لما كان الغالب وقوعه عقيد الإيجار وإنشاء انتقال مال البايع إلى نفسه إذا وقع عقيد نقله إليه يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول، لكنه لما كان عليكم سامح الله، لكنه لما كان كذلك أطلق عليه قبول، هو لو كان متأخر يحصل بمفهوم المطاوعة والقبول. هاي الصفة انطيناها إليك حتى ولو تقدمت عن الإيجار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قلنا زين الإيجار متأخر مش نسمي قبول، والإيجار متأخر مش نسمي قبول، قلنا لا ما يصير، لأنه الإيجار حتى ولو تأخر ينقل أولا بالملازمة يتملى، فبقى أنه دور دور بايع ودور دور مشتري، وهذا المعنى مفقود في الإيجار المتأخر، لأن المشتري إذا قدم أو الدور قال اشتريت كتابك بمئة دينار إنما ينقل ماله إلى البايع بالالتزام، بالالتزام شنو ذكر العوض؟ قال اشتريت كتابك بمئة دينار إنما ينقل ماله إلى البايع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا، والبايع انما ينشئ انتقال الثمن اليه كذلك لا بمدلول الصيغه، فحينئذ ما راح يصير بايع، لان البايع اذا هو اللي ينشئ انتقال ماله بمصر مشتري، لان المشتري هو يتملك، مشتري يتملك باللفظ الصريح لا بالالتزام، والحال ان هذا المتاخر يتملك بالالتزام لا باللفظ الصريح. ليش؟ لانه انا من اقول لك اشتريت كتابك بمئة دينار، انت شو تجاوبني؟ تقول بعتك، بعتك هم بالالتزام اقتضى انك تملكت المئة، والا مدلول الصيغه عندك شنو؟ نقلك للكتاب الي مو تملكك للثمن. واضح التعبير؟ وقد صرح في النهايه والمسالك على ما حكي بان اشتريت ليس قبولا حقيقه، وانما بدل القبول، لانه قلنا ليش مو قبول؟ لانه مفهوم المطاوعه يكون الا اذا تاخر، وان الاصل في القبول قبلت، لان القبول في الحقيقه ما لا يمكن الابتداء به، ولفظ اشتريت